بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن الكلام في هذا الوجه الأول، وهو أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر، ودفع الضرر المظنون لازم. بينا الصغرى والكبرى. كان الكلام فيما أجيب عن هذا الواجب به، وأولها ما ينقل عن الحاجب من منع الكبرى بوجهين: أحدهما أن دفع الضرر المظنون إذا قلنا به فإنما ذلك من باب استقلال العقل بالحسن والقبح فيبتني عليه، وأنما يدرك العقل وجود الضرر فيه فإنه يستقل بحسن اجتنابه، وأنه ينبغي أن يجتنب، أو بقبح ارتكابه وأنه يقبح أن يرتكب. من هنا جاء الحكم بلزوم دفع الضرر، ونحن لا نقول بالتحسين والتقبيح حتى يكون عندنا مثل هذا الحكم. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بالتحسين والتقبيح وألزمنا بالحكم المبتني على ذلك وهو دفع الضرر، لكن نقول ليس حكم العقل بدفع الضرر المظنون حكما إلزاميا، وإنما هو احتياط مستحسن، فلا ينتج وجوب العمل بالظن بالضرر ومتابعة هذا الظن كما يريد المستدل، بل رجحان ذلك. مصنف بدأ بالجواب عن الثاني وقال: العقلاء أطبقوا على حكم إلزامي ويؤاخذون من يخالف ذلك، يعني لا يمتنع عن إيقاع النفس في الضرر المظنون، يذمون، وذمهم أمارة إلزاميته. وذكر الشواهد عليه من جهة اعتمادهم على هذا الحكم الإلزامي في مسائل كلامية، مثل مسألة شكر المنعم على ما بيناه. وذكر الشاهد أيضا من جهة ابتناء لزوم النظر في المعجزة عليه، فإنه لولا لزوم دفع الضرر المحتمل أو المضمون من جهة إمكان والظن بصدق مدعي النبوة لما بقي حجة على وجوب النظر في المعجزة، ولا أفحم الأنبياء وانقطعوا. وأيضا ذكر شاهدا ثالثا من تقييد محل النزاع في مسألة كون الأشياء بغض النظر عن الشرع وقبل وروده على الحظر أو الإباحة، حيث قيدوا هذا بما كان فيه نفع مع عدم أمارة المفسدة، وظاهرهم أنه بمجرد وجود أمارة المفسدة فيه يصبح خارجا عن النزاع ويصبح محكوما بالحظر والمنع. فهذا شاهد على أن أمارة المفسدة، والأمارة توجب الظن لا أكثر، والمفسدة من الأضرار الدنيوية كما عرفت، أمارة الضرر الدنيوي، حصول الظن بالضرر الدنيوي كاف في الحكم بالمنع والحظر. هذا مؤيد ثالث. إذن على كل حال، العقلاء لهم حكم إلزامي وليس لهم حكم استحساني احتياطي رجحاني. هذا عن كلام الحاجبي الثاني. وأما كلامه الأول وهو ابتناء الحكم المذكور على كبرى التحسين والتقبيح، عليكم السلام. فهذا يناقش فيه المصنف بما حاصله أن الحكم بلزوم دفع الضرر المظنون لا يبتني على التحسين والتقبيح. لماذا؟ لم يقل كما قال في الكفاية لأن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون حكم عقلي مستقل عن مسألة التحسين والتقبيح لا ربط له بها، حكم آخر في عرضه، قضيتان، واحد استقلال العقل بلزوم فعله ما يحسن ولزوم ترك ما يقبح، الثانية استقلاله بلزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل كما قال. لم يقل المصنف هكذا حتى يكون من أنصار دعوة أنه حكم مستقل، وإنما يعني حتى يكون مدرك ومنشأ رفضه لابتناء هذا الحكم على التحسين والتقبيح أنه حكم عقلي مستقل لا ربط له بالتحسين والتقبيح، وإنما أنكر الابتناء من جهة أن لنا دليلا شرعيا، وهذا لا ينافي أن يكون مسلما أن هذا الحكم في وجهه العقلي في مستنده العقلي مبتنى على التحسين والتقبيح. فمن أنكر التحسين والتقبيح لا يكون عنده من جهة العقل مدرك للحكم بلزوم دفع الضرر المضمون. نعم عدم وجود مدرك عقلي لهذا الحكم لا ينفي أصل الحكم لأن هنا مدركا شرعيا. وأخذ يسوق بعض الأدلة الشرعية على هذا، فتمسك بالتعليل الوارد في آية النبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الراجح التعليل به إلى أن منشأ الحكم بتحريم متابعة خبر الفاسق الذي يحتمل في مورده الخطأ والوقوع في مفسدة الواقع وضرر الواقع، منشأ ذلك هو أن هنا كبرى شرعية كبرى في نظر الشارع، وهي لزوم الحذر ولزوم الاجتناب والامتناع وعدم الإقدام فيما هو مظنة هذه المفسدة وهذا الضرر. فلذلك قال هذا تبين فيه حذرا من أن تقع في ذلك، فإنه كلما كان هناك مظنة الوقوع في ذلك وجب الحذر والامتناع عن الإقدام. هذه الكبرى اللي نفهمها. كذلك تمسك بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والاستدلال بذلك مبني على أن يكون المراد النهي عن إلقاء النفس فيما هو في معرض التهلكة لا في معلوم التهلكة. يعني ليس المقصود بهذا أن يقول لك لا تقف على السطح العالي في هذه الأيام 50 طبقة بل تلقي بنفسك إلى الطريق الإسفلتي لا هو ماء ولا هو تراب، حتى نحتمل احتمالا عقليا يشبه المعدوم إمكان النجاة مثلا، طريق يعني معمول من الإسمنت أو مفروش بالإسفلت من وقع عليه من طوابق معدودة يتحطم ويموت، فكيف من 50 أو 40 طابق؟ ليس المقصود هذا، يعني ما تعلم أنه تهلك حتمية لا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني ما هو مظنتها ولذاك معلوم وواضح وإلى آخره. ها ما كان مظنة التهلكة، ومظنة التهلكة يعني الضرر، التهلكة بعض الضرر واضح، ومظنته يعني الظن بهذا الضرر، فيصبح بنحو أو بآخر مما يصلح للدلالة على ما نحن فيه. وإن كان في النفس منه شيء قد يقول قائل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني ما أحرز أنه تهلك أولا، وثانيا التهلك يعني الموت لا مطلق الضرر ذهاب النفس، وهذا حتى لو تنزلنا إلى مظنونه وما هو مظنته، ولم نحمله على ما علم أنه تهلكة، لكن خصوصيته أن تهلكة النفس وانعدام النفس وموت النفس وخطر عظيم وضرر جسيم لا يحتمل، لا يتحمل فيه الاحتمال، فضلا عن المظنة مثلا، فنهي عنه مثلا. ماذا في رأسها ثم ماذا في ذيلها؟
وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كيف يخدم؟
يعني أنها ليست في مضمون التهلكة فقط،
بل في معلومة،
يشمل معلومة وغير معلومة، لا سيما ضربة بمثال وأنفقوا الإنفاق،
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ليش ما تكون ثلاثة أوامر لا ربط لبعضها ببعض مثلا؟ على كل يمكن ما تقول، يحتاج إلى شيء من التأمل. أيضا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعد البناء على أن المقصود من الفتنة والعذاب الأليم في الدنيا لا في الآخرة، وذلك لأن العذاب الأليم الأخروي مقطوع بالاستحقاق له عند مخالفة الأمر، فلا يناسبه كلمة التحذير مثلا. فليحذر، يعني دير بالك، ترى أنت في معرض، ومن الممكن أن إذا فعلت كذا أن يصيبك الفتنة والعذاب الأليم، هكذا المقصود من التحذير. فليحذر الذين، انتبهوا، لعلكم إذا خالفتم الأمر تقعون في الفتنة والعذاب الأليم، هكذا يفهم من التحذير. تحذير، لفت نظر إلى الخطر. فنقول هذا لا يناسب العذاب الأخروي، لأن العذاب الأخروي مقطوع به، ما يحتاج إلى تحذير. يقول: إن الذين يخالفون عن أمره لهم في الآخرة عذاب أليم، انتهى الأمر. واضح كيف؟ فبناء على أن المقصود الفتنة والعذاب الأليم في الدنيا، تصبح الآية مما تحذر من أن يكون في مخالفتكم عن الأمر مظنة أن تصيبكم فتنة أو عذاب أليم. ذاك معلوم الاستحقاق، في الدنيا ما معلوم. الآية تقول: نحذركم قد يكون في مخالفاتكم فتن وعذاب يصيبكم، فيصبح مخالفة الأمر مظنة هذه الفتنة والعذاب، والآية تدل على لزوم الحذر من أن تقع في مثل هذا. كذلك آيات أخرى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنة دنيوية بالإشكال، مضرة دنيوية، وهو مبني على أن يكون المقصود الاتقاء في مورد مظنة الفتنة، يعني المورد الذي هو في السياق يأمر باتقاء الفتنة فيه، مثل ما قلنا في آية التهلكة، ليس المقصود به أنك تحرز أنها فتنة ويأمر باتقائها، وإلا خرج عن محل الكلام، يعني ما علم تهلكته أو فتنته أو ضرره، لا، ما كان مظنة الفتنة، أن المورد مظنة فتنة، فاتقوا فتنة تعمل تختص بالذين ظلموا خاصة. أيضا قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يقصد غضبه. وقوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، بناء فيهما على إرادة ما هو مظنة غضبه. احذروا غضبه، يعني حيث تظنون غضبه فاحذروا ذلك، وغضبه ضرر. أو أفأمن الذين مكروا السيئات مثلا، كذلك في مظنة ذلك. على كل، النتيجة أنه لو سلمنا عدم التحسين والتقبيح أنكرنا هذه القضية مع الأشعري، والمفروض أن الحكم بلزوم دفع الضرر المظنون من العقل مبتن على التحسين والتقبيح وليس حكما مستقلا في عرضه، فغاية ما ينتفي هو مستند هذا الحكم من جهة العقل ولا ينتفي مستنده رأسا، لأن له مدركا ومستندا من جهة الشرع، هي أمثال هذه الآيات بالنحو الذي بينا دلالتها عليه. لكن التمسك حينئذ بالكتاب والسنة في إثبات هذا الحكم، يعني كبرى الدليل المتقدم يجب دفع الضرر المظنون، هو يخرج هذا الدليل عن كونه دليلا عقليا، لأن هذا الدليل كما قلنا مركب من صغرى وكبرى، صغرى وجدانية، أنا أظن مما أعرف من أن مخالفة الشارع في حكمه يستحق مع العقاب، فأظن أني إذا خالفت الحكم المظنون باستحقاق العقاب، وبعدما أعرف من كبرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في مورد الحكم المعلوم أظن بوجود المفسدة عندما أظن بوجود الحكم، هذا شيء وجداني صغرى خارجية لا ربط لها بعقل أو شرع، وإن كان المقدمات التي تساعد عليها شرعية، يعني كما قلت لأني أعرف بأن في المخالفة استحقاق العقاب وأن الأحكام مبنية على المصالح والمفاسد، هذا عرفناه، لكن هذا أيضا عرفناه بالعقل، بعد هذه المعرفة يصبح صغرة وجدانية، إذا ظننت بالحكم أظن بالعقاب أو بالمفسد، وبهذه الصغرى آخر الأمر وجدانية مهما كانت مقدمات والأخرى المساعدة في تحصيل هذا الوجدان، لكن الكبرى المهمة التي يستند إليها هذا الدليل وهو لزوم دفع الضرر المظنون حتى نطبقه في محل الكلام، هي كبرى ماذا؟ شرعية أصبحت، إذ وجهها العقلي مستند ومبتن على التحسين والتقبيح، وقد أنكرناه وسلمنا مع الأشعري، ولكن أثبتناه من جهة أخرى من الدليل الشرعي من الآيات والروايات، فالتمسك حينئذ بهذه الأدلة بالكتاب والسنة في كبرى هذا الدليل يخرجه عن كونه وجها عقليا كما هو المفروض إلى أن يكون دليلا شرعيا، فنقول هنا صغرى وجدانية بالظن بالضرر، وهنا كبرى شرعية تقول كلما ظننت بالضرر حرم عليك إلقاء نفسك فيه، يعني وجب اجتنابه ودفعه، هذا دليل شرعي يصبح. لكن الأمر من هذه الجهة سهل، وظاهر الحاجب أنه ليس فقط يريد أن ينفي الدليل العقلي على هذه الكبرى ويقول ليس لهذه الكبرى مدرك من العقل لأنها مبتنية على التحسين والتقبيح ونحن لا نقول به، لا، يريد أن يقول هذه الكبرى لا مستند لها رأسا لانحصار مدركها في التحسين والتقبيح ونحن لا نقول به، فيصلح الجواب عليه ولا بد من الجواب عليه بالقول نحن سقناها من باب الدليل العقلي لاعتقادنا به، أما إذا كنت تدعي الانحصار وأنت تنفي فلا يلزمك، فنقول لك ليس دليلها ومدركها منحصرا فيما في التحسين والتقبيح، بل حتى مع إنكاره كما تفعل، وهذا حيث هو مبتن عليه ينكر بإنكار المبنى يبقى لها مستند آخر لا تستطيع إنكاره من الكتاب والسنة. واضح هذا الكلام؟ نقرأ بقية هذا لأنه حسب الظاهر تم به الواجب. قال ثم إن ما ذكره من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح، وهذا جواب على جوابه الأول أنها مبتنية على التحسين والتقبيح، أنا نقول به من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين، هذا الذي ذكره من الابتناء غير ظاهر. انظر لماذا في الكفاية قلت قال ابتناء، لماذا؟ لأن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون حكم عقلي خاص مستقل عن مسألة التحسين والتقبيح وليس مبتنيا عليه، لا ربط له به. والشاهد أن العقلاء جميعا اتفقوا عليه مع اختلافهم في مسألة التحسين والتقبيح، يشير بذلك إلى الأشاعر، خالف هنا ولكن سلموا هناك. وإن كان قلت أمس نقاش الحاجب هذا هو من الأشاعرة قد يشير إلى أنهم لا يسلمون حتى هنا. على كل، لكن المصنف ما قال مثل هذا، لماذا تناقش في الابتناء؟ قال لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية، يعني كما جاء في الكبرى، كبرى الدليل، هو مما دل عليه الكتاب والسنة. فحتى لو سلمنا ابتناءه على التحسين والتقبيح وبإنكار التحسين، وسلمنا بطلان التحسين والتقبيح وبإنكار التحسين والتقبيح، يزول هذا الحكم، لكن يزول من الجهة العقلية من حيث المدرك العقلي، ولا يزول من حيث المدرك الشرعي ومن الجهة الشرعية لوجود الدليل الشرعي. هذا لا ينافي أنه من حيث هو دليل عقلي مبتن على التحسين والتقبيح وينتفي بإنكاره، هذا لا ينافي ذلك، فلا يكون موافقا لصاحب الكفاية. أقول هذا لأن هناك من فهم أن المصنف أيضا كصاحب الكفاية يقول هذا حكم عقلي مستقل، مثل التعليل في آية النبأ وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، بناء على أن المراد العذاب والفتنة، المراد العذاب والفتنة الدنيويان لا الأخرويان، لأن ذاك إذا كان مقصود الأخروي، الأخروي مقطوع باستحقاقه أين؟ في مخالفة الأمر الإلهي، فيخرج عما نحن فيه. نحن لا نريد الضرر المقطوع به، الضرر المقطوع به ما أحد يقول لا يجب دفعه، على الأقل في الأخرى والعقاب والمضار المعتد بها الدنيوية حتمان يجب دفعه بلا خلاف، واضح؟ وإن الكلام في لزوم دفع الضرر المضمون إذا حملته على الأخروي هذا مقطوع باستحقاقه. أسأل الله سبحانه وتعالى يعفو أو لا شيء آخر، لكن مقطوع بالاستحقاق، ويكفي أنه مقطوع بالاستحقاق في وجوب الدفع، واضح؟ ليس لك في العقل أن تقول افرض مقطوع بالاستحقاق لكن لعله يعفو فالأقع في المعصية وأستحق وأنتظر العفو مثلا، هذا عقلا غير جائز، واضح؟ فيخرج عن محل الكلام، لذلك محمول، لذلك الاستدلال مبني على إرادة الدنيويين. وقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقوله تعالى ويحذركم الله نفسه غضبه ومضان الغضب، وقوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات، يأمنون السيئات لا تأمنوا في مورد، إذن موارد كون السيئات مظنونة ممكنة الحصول أو الوقوع فيها لا تأمنوا هذه السيئات إلى غير ذلك. إذن لنا دليل آخر، نعم، شوف هذا الكلام صريح كأنه في أن المصنف بعدما سلم بأنه إذا نفينا التحسين والتقبيح فلا يكون حكم، صريح أنه مدركه العقلي منحصر بالتحسين والتقبيح ونفي الابتناء من هذه الجهة الشرعية. لأنه الآن يقول لك أصبح الدليل الآن بعد ما سلمت معه أن لا تحسين وتقبيح شرعيا على الكبرى فقط، لو كان مستند حكم العقل بلزوم دفع الضرر حكما عقليا خاصا في عرض التحسين والتقبيح فإنكار تحسين التقبيح لا يلزمه نفي هذا الحكم لعدم الارتباط، ولا يلزمه صيرورة الكبرى شرعية تبقى عقلية. لكن الآن انظر ماذا يقول: نعم التمسك في سند الكبرى بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور عن الأدلة العقلية. ما عاد دليلا عقليا، يعني ليس له بعد نفي التحسين والتقبيح أي مدرك عقلي. لكن الظاهر أن مراد الحاجبي ليس منع الكبرى فقط من حيث ابتناؤها على التحسين والتقبيح، ومنع دليلها العقلي، وأن دليلها العقلي منحصر في التحسين والتقبيح، فإذا انتفى الدليل العقلي عليها. ليس هكذا، بل ظاهره إرادة نفي أصل الكبرى، وأن أصل دليلها لا خصوص العقل منه منحصر بالتحسين والتقبيح، فإذا انتفت خرأسان كلية، كأنه لا يلتفت أو ينكر وجود دليل لها من الشرع. فالمناسب لمن ينكر مثل إنكاره الرد عليه بأن نفي التحسين والتقبيح لا يعني نفي الكبرى، لأن لها دليلا من الشارع. لكن الظاهر أن مراد الحاجبي منع أصل الكبرى، لا مجرد منع استقلال العقل بلزومه. شوف مرة أخرى يفهم المصنف ويسلم كأنه من الجهة العقلية نفي التحسين والتقبيح ينفي الدليل العقلي، لا مجرد منع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر. هذا كيف يتم؟ يعني بمنع التحسين والتقبيح، يعني كأن منع التحسين والتقبيح منع لاستقلال العقل بلزومه، ولا يتم ذلك إلا إذا ابتنى حكمه العقلي في منشأه على التحسين والتقبيح ولم يكن حكما عقليا مستقلا. وبزعمي هذا أمر يعني واضح من كلام المصنف. ثم يقول آخر الأمر: الحاجبي ماذا صنع؟ أنكر إلزامية حكم العقل بدفع الضرر المظنون، وقال احتياط مستحسن. يقول: ليس من البعيد على مثل الحاجبي أن يشتبع عليه حكم العقل الإلزامي بغير الإلزام، فيظن ما هو إلزامي غير إلزامي ويقول هو حكم مستحسن. لا يستبعد على مثل ذلك وقد اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحصن والقبح، هذا الذي لا ينبغي أن يشتبه فيه عاقل، فضلا عن من يدعي أنه فاضل. والمكابرة في هذا الثاني أعظم، لأنه أوضح للعقل ومما اتفق عليه العقلاء، واضح. فمن ارتكب المكابرة والمعاندة والنفي والمنع في مسألة التحسين والتقبيح من الأهون عليه أن يكابر ويمانع في إلزامية هذا الحكم العقلي في محل الكلام. يقول: ولا يبعد عن الحاجبي أن يشتبع عليه حكم العقل الإلزامي بغيره بعد أن اشتبع عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح باعتبار أشعرية، والمكابرة في الأول في يعني مسألة إلزامية وعدمها ليس بأعظم منها في الثانية، في الثاني أعظم. هذا أول الأجوبة على هذا الوجه العقلي ومناقشة المصنف فيه. ثاني الوجوه التي أجيب بها عن هذا التقرير وهذا الدليل ما يظهر من العدة ومن الغنية أيضا، من أن الحكم العقل المذكور يعني بلزوم دفع الضرر المظنون هذا هو مختص بالمضار الدنيوية، ففيها يستقل العقل بلزوم الدفع ولا يجري في المضار الأخروية مثل العقاب المظنون ترتبه على مخالفة الحكم الإلزامي المذموم. هذا المقدار من الجواب. والظاهر أنه راجع إلى منع الكبرى، بمعنى أننا ندعي أنه لا حكم للعقل بلزوم دفع الضرر المظنون إذا كان الضرر المظنون من قبيل العقاب في الآخرة. هكذا محصله. لا حكم للعقل، لا كبرى بلزوم الدفع فيما كان من الأضرار أخروية عقابة، هذا مرجعه. وأنا هنا يجيء في بالي شيء كنت أريد تأخيره لكن كأن تقديمه يفيد في توضيح الحال. يجيء في بالي أن هذا الدليل وأفرض سلمناه وتم هذا الجواب، وأن العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون إذا كان أخرويا، لكن نحن في الدليل الذي بيناه أمس على حجية الظن لم نقتصر على الضرر الأخروي، قلنا إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، أي ضرر، إما الأخروي وهو العقاب وإما الدنيا وهو المفسدة، إلا أن تريد كليهما معا اجتماع وما له خصوصية وما يجد له خصوصية. العقاب الأخروي وحده إذا كان هناك للعقل حكم بلزوم الدفع فالعقاب الأخروي وحده كاف مناطا في هذا الحكم العقلي، لا يزيده ضم مظنة ضرر دنيوي شيئا. هذا واضح أو لا؟ يعني قد لا تسلم، قد تقول العبرة بالاجتماع لا تسلم كفاية الضم الدنيوي، ها جيد، لكن لا شك ولا ريب عندي في كفاية الظن بالأخروي في تحقق موضوع هذا الحكم العقلي لو كان أصل الحكم ثابتا كما هو المدعى. فليس المقصود انضمام الظن بالضررين للجازم بكفاية الأخرى، بل المقصود كفاية كل منهما، كفاية كل منهما، إما وإما، أيهما تحقق الظن به كفانا فضلا عن اجتماعهما. واضح؟ ثم أشار بعد ذلك إلى أنه في العدة، كأنه في العدة أو في النهاية ما أدري نسيت لأن ننظر العبارة، جعل كل ضرر من الضررين دليلا مستقلا في إثبات المطلب، قرره مرة من هذا الوجه مرة من هذا الوجه، وهذا هو يعني صحيح. ولماذا لا يكون كل منهما دليلا مستقلا؟ ولماذا أحتاج إلى الجمع بينهما؟ على الأقل الضرر الأخروي يكفي، فلماذا أضم إليه الدنيا إذا كان الدنيا وحده لا يكفي؟ تقول وكان الأخرى وحده يكفي، فما الفائدة في ضم الدنيا إلى الأخرى؟ الدنيا وحده لا عبرة به، ومع الضم إلى الأخرى فالعبرة بالأخرى الكافي وحده، فلماذا إدخال الدنيا رأسا؟ ها؟ بناء على هذا إذا أنت في الجواب قلت هذا لا يجري في المضار الأخروية، وجيد قبلنا، إذا قبلنا لكن يجري في الدنيوية باعترافك، وكلما ظننت بالوجوب أو بالتحريم أظن بالمفسدة، إلا أن تناقش بنقاش آخر كما يأتي من المصنف النفي الصغرى لا ظن بالضرر، هذا شيء آخر، لكن الآن ما ناقشت هكذا، قلت إذا كانت المضار دنيوية فالظن فيها يكفي في حكم العقل بلزوم الدفع، وأقول لك هذا مفروض أننا ادعينا مضار دنيوية مظنونة وأنت لم تنفي هذا، فيبقى الدليل على حاله حتى بعد هذا الجواب. غض النظر عن هذا ولنتكلم بحسب ما تكلم المصنف، يقول الجواب عن هذا الدليل الواضح الفساد بحسب ظاهره هو بأن يقال إن المعيار بنظر العقل هو بالظن بالتضرر بلا فرق شوف أنا ماذا كان في جوابي، حتى لو سلمنا لك لا ينفع، لأن عندي ظن بالتضرر الدنيوي وأنت سلمت بجريانه فيه. الآن هذا المصنف يقول لا أسلم لك، واضح؟ لا أسلم لك. المضار الأخروية مناط لحكم العقل المذكور كالدنيوية لعدم الفرق بينهما في نظر العقل، والمناط في نظر العقل على الظن بالمضرة، بل من حيث النسبة الاحتمالية قلنا على مطلق الاحتمال يعني المعتد به، لا على خصوص الظن، لما قال أمس الأقوى لزوم دفع الضرر المحتمل. لكن من حيث المحتمل نفسه متعلق الاحتمال لا فرق في نظر العقل بين ضرر دنيوي وبين ضرر أخروي، في كليهما إذا ظن أو احتمل الضرر يستقل بلزوم الدفع. بل نزيد ونقول إن الضرر الأخروي أعظم وأدهى، والعلامة عليه أنه لإنجاز في بعض العقول ألا تستقل بلزوم دفع بعض الأضرار الدنيوية ولو في مقام المزاحمة، فيقول لك أرتكب هذا الضرر وأقع فيه وأعرض نفسي له لقاء نفع أعظم لمصلحة أهم في مقام المزاحمة، هذا لإنجاز في الدنيويات لا يجوز مثله في الأخرويات، ولا يزاحمه شيء ولا يوجب رفع اليد عنه شيء. إذا كان المظنون الضرر الأخروي وهو العذاب الأليم المقيم فإن هذا لا يزاحمه شيء، هذا يدلك على أن أمره أعظم وأشد. الذي لا يزاحمه شيء ولا شيء يوجب رفع اليد عن ملاحظته ومراعاته أعظم شأنا مما يزاحمه غيره ويوجب غيره رفع اليد عنه وعدم مراعاته ولا ملاحظته، هذا واضح. والعقاب الضرر الأخروي لا يزاحمه شيء، واضح. الآن إذا علمت أن في هذا ضررا دنيويا معينا، لكن علمت أن من ورائه مصلحة أعظم كما في الجهاد، علمت أني إذا ذهبت في هذه المعركة أصاب بجرح بقاطع بموت وقتل، لكن تدري أيضا أن من وراء هذا الجهاد منفعة ومصلحة أهم وأعظم، ماذا تقول؟ أذهب، ويكون هذا من باب التزاحم وهذا أهم. لكن إذا علمت أنك تقع في عقاب أخروي لا تجد شيئا يسوغ لك الوقوع فيه يكون أهم منه إلا بعض التسويلات، تتركنا الآن عقاب في الآخرة بعد ما أدري كذا 70 أو 80 أو 100 سنة، خلينا نتمتع الآن بحياتنا وبملذات هذه الحياة، هذا تخيلات وأوهام عقلية وتسويلات شيطانية، وإلا ما من شيء يمكن أن يزاحم هذا ويقدمه عليه ويتقدم عليه بالمزاحم، ما من شيء. أنت دور وفتش أي شيء آخر هل يمكن أن تقبل به مقابل العقاب الأخروي. إذا قلت عقاب الأخروي يعني في الآخرة ما في إلا عقاب، أي شيء في الدنيا يمكن أن يكون أهم عندك من الآخرة تتحمل لأجله عقاب الأبد، وهو مهما كان ومهما بلغت لذته كيفما كان يكون لسنوات معدودة، لو بلغ مئات السنين ما في شيء يزاحم ذاك، فهذا دليل على أن ذاك أعظم وأشد. إذن لا فرق في نظر العقل أولا بين ضرر وضرر الدنيوي والأخروي جميعا على حد سواء، والمناط الظن بالتضرر، وثانيا الضرر الأخروي أعظم وأجسم، فالحكم فيه من قبل العقل بلزوم الدفع عند المظنة أولى من حكمه بلزوم دفع المظنون من ضرر الدنيا. هذا الوجه كما قلنا ظاهره واضح الفساد. لذلك احتمل فيه المصنف التوجيه بوجهين راجعين إلى منع الصغرى، وإن كان هو كما بينته لك ظاهره منع الكبرى، وأنه لا حكم للعقل لا كبرى باللزوم دفع الضرر المظنون إذا كان أخرويا. التوجيه الأول أن يكون المراد من عدم استقلال العقل بلزوم دفع الضرر الأخروي هو أن الأضرار الأخروية المظنونة بالظن غير المعتبر كما هو المفروض. مفروض هكذا محل كلامنا ظن الضرر بظن غير معتبر. ليش؟ إذا كان بظن معتبر يعني مثل خبر العدل الحجة يخبرني بالحرمة فأظن من ورائه باستحقاق العقاب على المخالفة، ظن معتبر. حجة تثبت الحكم وما يترتب عليه، حجة تثبت الحكم بالظن وما يترتب عليه من الظن بترتب العقاب على المخالفة، وهذا يجب متابعته بلا إشكال. فمحل الكلام الظن غير المعتبر. وإذا كان الظن غير معتبر فالظن بترتب ضرر أخروي غيره بظن غير معتبر، هذا ماذا؟ الضرر الأخروي في مورده مأمون. لماذا؟ بسبب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، براءة العقلية التي تجري في موارد الشاك اللي مفسر هذا الشاك بما يشمل الظن غير المعتبر، يعني كل ما ليس فيه دليل من علم أو علمي يسمى بالشك في الاصطلاح ومجرى للقواعد والأصول العقلية. فهنا أنا آمن أظن بظن غير معتبر بالضرر الأخرى بالعقاب، أظن بالحرمة فأظن بالعقاب، نقول يقبح العقاب بلا بيان والظن غير المعتبر ليس بيانا، فهذا يكون مأمونا فيه. بخلاف الأضرار الدنيوية إذا ظننت بالحكم ظننت بنشوئه عن المصلحة أو المفسدة، فالمخالفة تعني الوقوع في المفسدة سواء مفسدة الفعل أو مفسدة تفويت الواجب عند الترك. طيب هذه المفاسد الدنيوية ليست من قبيل العقاب بيد الشارع فإذا وجد المؤمن عنه ارتفع، هذه من قبيل الآثار الوضعية المترتبة على نفس الفعل أو الترك. على الفعل في موارد الظن بالتحريم، إذا كان الظن مطابق للواقع ففعلت يترتب الوقوع في المفسدة. على الترك في موارد الظن بالوجوب إذا طابق الظن الواقع. هذه مثل الآثار الوضعية، كيف السم تأكله وتتسمم يقتلك يمزق الأحشاء أمثال ذلك، هذا الفعل تفعله يترتب عليه الضرر الدنيا ومصلحته أو مفسدته من الآثار الوضعية، لا ربط لها بالعلم والجهل. العقاب مختلف، العقاب إذا كنت جاهلا لا بيان لك مرفوع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما هذا جهلت الحرمة أم علمتها، فإذا كان حراما واقعا كنت قاصرا في جهلك أو مقصرا، على كل حال يترتب ماذا؟ الوقوع في مفسدته الدنيوية في ضرره الدنيوي، فهذا لا مؤمن عنه ولا منجي منه، فهنا يستقل العقل بلزوم دفع هذا الضرر. أما الأخروي فالمؤمن عنه موجود، لذلك الاستقلال العقلي هناك. ومرجع هذا إلى نفي الصغرى، كيف؟ أنه لا ظن بل ولا احتمال للضرر الأخرى والعقاب في موارد الظن بالحكم غير المعتبر. لماذا؟ لوجود المؤمن من جهة هذا العقاب، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا كان المؤمن موجودا فأقطع معه بعدم العقاب، يعني بعدم الضرر الأخروي. واضح كيف؟ فالصغرى منتفية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، طبعا أقطع، يجري في مورد الشك في وجود الحكم واقعا، لكن بجريانه أأمن من العقاب على المخالفة. وكيف أكون
بالأمن؟
إيه، أقطع بالأمن وبعدم العقاب. نعم، ابتداء أظن الحكم، فبغض فأظن العقاب، فأظن العقاب بقطع النظر عن قاعدة البراءة. أما بلحاظ أن الظن ليس بيانا، وأن التكليف المظنون هنا لم يصلني، وأن العقل في مثله مستقل بقبح العقاب، فينتفي. واضح كيف؟ لا أحتمله بعد. الوجه الثاني أن المضار الأخروية لا تنحصر في مثل العقاب، حتى يقال إن العقاب مأمون عنه في مورد الظن غير المعتبر بالبراءة العقلية، بل تشمل مثل انحطاط الدرجات من جملة الآثار الأخروية والأضرار الأخروية المترتبة على الأفعال، معاصي وغيرها، ما يوجب انحطاط الدرجة في الآخرة من درجة إلى درجة، من دون أن يوجب عقاب ووقوع في النار. يعني تبقى في الجنة ولكن مع انحطاط في الدرجة. إذن لا يختص بالعقاب حتى يقال مأمون عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل منه ما هو من قبيل انحطاط الدرجة، ولا يجري فيه قبح العقاب بلا بيان. يعني لا معنى، لا ينفع فيه مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا من الآثار التي يترتب، وإن كان لا بيان مثلا تنحط الدرجة به، إلا أنه مع ذلك يجري هنا دليل آخر يشمل الأمرين، ينفع في الأمرين، في الأضرار اللي هي من قبيل العقاب، وفي الأضرار اللي هي من قبيل انحطاط الدرجة. ما هو هذا الدليل؟ دليل اللطف، الذي يدل على أن الواجب على الشارع الإعلام بوجود هذه المضار. الشارع يجب أن يقول هنا يوجد ضرر العقاب، وهنا يوجد ضرر الانحطاط من درجة إلى درجة. لماذا؟ بأي بيان يجب هذا؟ نقول أن اللطف هو معناه ما يكون العبد معه أقرب إلى الطاعة، مقرب إلى الطاعة، وأبعد عن المعصية كما يفسر. طيب الآن بإعلام الشارع أن هذا يترتب عليه عقاب أو انحطاط الدرجة، يكون العبد معه أقرب إلى الطاعة للتكليف وأبعد عن معصيته. فالموارد اللي يجي فيها في الواقع عقاب أو انحطاط، يجب على الشارع فيها الإعلام. والمفروض في محل كلامنا في هذا الدليل أنه لا إعلام، وإنما هنا ظن غير معتبر بالعقاب أو بالانحطاط، يعني بالأثر الأخروي اللي هو قد يكون عقابا، بالضرر الأخروي اللي قد يكون عقابا وقد يكون انحطاطا، ما في إلا الظن. والظن غير المعتبر لا يصدق عليه الإعلام، لأن الشارع لم يعتمد عليه ولا اعتبره مما يصح الاعتماد عليه في مقام الإخبار والبيان والإعلام. فإذا لم يكن هنا إعلام، نقول لماذا لم يعلم الشارع؟ ما أعلمنا؟ ما في إلا الظن الذي ليس بإعلام. أنت بين أمرين، الأول أن تقول هناك ضرر أخروي من عقاب أو انحطاط ومع ذلك لم يعلمنا، أو تقول ليس هناك ضرر أخرى أصلا، لا من عقاب ولا من انحطاط، ولذلك لم يعلمنا. لكن الأول باطل فيتعين الثاني. وجه بطلان الأول أن قولك إن هناك ضررا أخروية سواء كان عقابا أو انحطاط درجة ومع ذلك لم يعلمنا معناه أنه أخل بوظيفته الواجبة من باب اللطف وهو الإعلام بالمضار الأخروية ليكون العبد معه مع هذا الإعلام أقرب إلى الإطاعة. فقولك لم يعلم مع ذلك إخلال بهذه الوظيفة تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فيتعين الثاني أن عدم إعلامه هنا ليس إلا لأنه لا يوجد شيء يعلم به لا ضرر لا من عقاب ولا من انحطاط فينتفي الظن بالضرر بل حتى احتماله ينتفي. واضح؟ لأننا إذا احتملناه كان من قبيل احتمال أن الشارع أخل بوظيفة الإعلام به واحتمال هذا الإخلال بالوظيفة لا يجوز لأنه قبيح يمتنع صدوره منه فاحتماله لا يجوز كما ظنه لا يجوز فضلا عن القطع بنسبته إليه تعالى عن ذلك. فيتعين أن يكون عدم الإعلام لعدم وجود شيء من ذلك فينتفي أصل احتمال الضرر الأخروي بشقه بوجهه العقاب والانحطاط. فيرجع بهذا أيضا إلى انتفاء الصغرى وأنه لا ظن بل احتمال بالضرر الأخروي في موارد الأخروي لا ظن بل احتمال للضرر. هذان وجهان. قال ثانيها ما يظهر من العدة والغنية وغيرهما من أن الحكم المذكور مختص بالأمور الدنيوية فلا يجري في الأخروية مثل العقاب. يقول هذا كسابقه في الضعف فإن المعيار هو التضرر ولا فرق بين ضرر وضرر أخروي ودنيوي بل مع أن المضار الأخروية أعظم فينبغي أن يكون حكم العقل فيها أولى وأوضح. اللهم إلا أن يريد المجيب واحد من أمرين. الأول هذا ما سيجيء من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به يعني العقاب الأخرى الضرر الأخرى ومأمون بقاعة قبح العقاب بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس الفعل أو الترك علم حرمته أو لم يعلم مثل الأثار الوضعية فهذه لا مؤمن عنها. هذا وجه. أو يريد الثاني أن المضار غير الدنيوية وإن لم تكن خصوص العقاب وبالتالي ليس كل مضارة أخروية يؤمن عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. انحطاط الدرجة ليس عقابا حتى يقال يقبح العقاب بلا بيان ها؟ فهذا لا يؤمن عنه قبح العقاب بلا بيان لكنك أيضا لا تريد أن تقع في ضرر ها؟ فهي وإن لم تكن خصوص العقاب وليس كلها مما يجري فيه التأمين بقبح العقاب بلا بيان لكن هي هذه المضار غير الدنيوية مع هذا مما دل العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم. واضح؟ وهو الباعث دل العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم يعني ما هو هذا المدرك لوجوب الإعلام من العقل والنقل يعني قاعدة اللطف دل العقل والنقل على اللطف المقتضي لوجوب الإعلام بها على الحكيم وهو هذا الذي اقتضى وجوب إعلامه على الحكيم يعني اللطف هو الباعث على تكليف الناس وعلى بعثة الأنبياء. إنما وجب تكليف الناس وبعثة الأنبياء بهذه التكاليف وبالشرائع من باب اللطف. فهنا كلام وهو أن الذي هو الباعث على التكليف وبعثة الأنبياء ليس اللطف مباشرة باعث هو إيصال الإنسان إلى كماله وتحقيق قربه من حضرة الباري تعالى لكن الوسيلة إلى ذلك بهذه التكاليف واللطف اقتضى هذه التكاليف توصلا إلى ذلك. بهذا البيان يكون اللطف اقتضى التكليف والبعثة لا أنه مباشرة يعني الغرض الأساس وأولا وبالذات المطلوب من وراء البعثة والتكليف تحقيق اللطف لا مطلوب تحقيق القرب والكمال، لكن اللطف وسيلة في ذلك. ففي بعض الحواشي أنه لعل مقصود مصنف هذا، لا ما يظهر من العبارة يعني مما هو خلافه ومن كون اللطف كأنه مقصودا أولا وبالذات. واضح كيف؟ هذا لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى، هذا يعني الجواب باحتماليه بوجهيه الأول والثاني، لا الكبرى خوفا ليكن كلها مظاهر تقرير الجواب من الشيخ والعدة والسيد وغيرهما من العدة والغنية وغيرهما إرادة الكبرى وأنه لا حكم عقلي، هذا مقدار من المخالفة يعني لا ينسجم مع ظاهر الكلام. والحمد لله رب العالمين.